بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع مبحث السنة، وقلنا إن أقسام السنة قول، وستأتي دلالاته في دلالات الألفاظ والفعل. إما فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة فهذا واجب، وفعله إن كان للعبادة فواجب، وإما أن يكون عادة فعله على وجه العادة فإنه جائز، قال وجاز ما للعادة، أو فعله فعلا مختصا به أو بيانا للمجمل، فما حكم هذا الذي نأخذه في هذا الدرس؟ استحم بالله شيخ.
الحكم في المختص غير توشيه، والحكم في البيان والمجمل، الله دل على الجواز كذا الجبلي بالاعتراض، ونص القرآن بالقرآن، وسنة بسنة العدنان.
طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون للعبادة فواجب أو للعادة فجائز، أو فعله وكان مختصا به. قال فالحكم في المختص غير مشكل، لأنه قد عرف حكمه من اسمه، اسم مختص، إذن تقتدي الأمة فيه ولا خاص به؟ خاص به. قال فالحكم في المختص غير مشكل، ما نحتاج، هو مختص به صلى الله عليه وسلم. طيب، والحكم للبيان، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فحكمه حكم المجمل. قال والحكم في البيان حكم المجمل. فإذا جاءنا أمر مثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وصلى الظهر أربع ركعات، ما حكم كون الظهر أربع ركعات؟ واجب، لأنه أبان به عن المجمل، فإن قوله أقيم الصلاة مجمل في عدد الركعات، واضح. قال والحكم في البيان حكم المجمل، فصار عندنا المبين الصلاة واجبة، إذن ما بينها فهو واجب، والحكم في البيان حكم المجمل. وهنا انتبه. طيب، أسألك سؤال قبل أن أنبه، خليني أسألك سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ كان يخلل لحيته، طبعا في بحث في أن هذا الحديث صحيح أو لا، مع الإجماع على استحباب تخليل اللحية، لكن ورد كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته، خلاص. ما حكم تخليل اللحية؟ هل نقول يجب لأنه بيان لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ وش تقولون؟ والمجمل حكم حكم البيان حكم حكم المجمل، هل الوجه مجمل أصلا؟ الوجه مجمل ليس بمجمل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو زائد عن غسل الوجه أصلا. يخطئ بعض الناس فيأتي إلى كل الأحاديث المتعلقة بآية فيجعلها كلها على الوجوب، يقول لأن الله أمر بغسل الوجه، نقول هذا ليس بمجمل، فهذا أمر زائد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على غسل الوجه، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فهل نقول هذا فعله بيانا للمجمل؟ لا، لأن مثنى مثنى ليس بمجمل، بل هو مطلق يدل على إيش؟ على جواز أي عدد في صلاة الليل، واضح. طيب، قال رحمه الله تعالى فالحكم في المختص غير مشكل، والحكم في البيان حكم المجمل، ثم انتقل إلى دلالة الإقرار. قال إقراره دل على الجواز كذا الجبلي بالاحتراز. خلنا نقدم الجبلي باعتبار أن الجبلي إيش؟ تابع للفعل، وذاك إقرار. قال الجبلي يدل على الجواز بلا احتراز، وكلمة بلا احتراز يسميها العلماء في النظم حشو، يعني إيش؟ يعني باقي فراغ في البيت فكمله بلفظ، ولكن أحسن الحشو ما كان مفيدا للمعنى، يؤكد معنى أو يضيف إلى المعنى شيئا مرادا، فقوله بلا احتراز وإن كان حشوا لكنه حشو مفيد، فهو إشارة إلى أن هذه المسألة مسألة إجماعية فلا احتراز فيها، لأن العلماء قد اختلفوا في العادي، بعضهم قال العادي يقتدى به فيه، أما الجبلي بالإجماع أنه لا يدل على الجواز. كان صلى الله عليه وسلم أحب الطعام أحب الشراب إليه الحلو البارد، كالسنة اليوم أبا اشرب لي عشر عصيرات حلوة باردة، هل هذا فيه أجر؟ لا، بالإجماع أن هذا إيش؟ الفعل الجبلي يدل على الجواز ولا يدل على استحباب فضلا عن الوجوب. سؤال: ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ هاي مشايخ لا ما هو هذا الجبلي والعادي متكرر لا على العادة على عادة قومه والجبلي مقتضى الإنسانية والطبيعة تمام. طيب سؤال: أنتم في الجبال، حنا في المدينة، أهل المدينة يأكلون، أهل الجبال يأكلون، هذا جبلي ولا عادي؟ جبلي، ما في لا مو جبالي، جبلي خلاص، هذا جبلي، لا فرق فيه بين أهل الشرق ولا أهل الغرب، لأن الإنسان يفعله بمقتضى الطبيعة خلاص، واضح. طيب الشيخ شنقيطي، ها شنقيطي، في شنقيطي يلبسون الدراعة صح ولا لا؟ لماذا؟ عادة، عادة ذلك البلد، لا ما لبسوا الدراعة بمقتضى الإنسانية والفطرة، لا هذه عادة بلد، ونحن نلبس الشماخ بمقتضى عادة الناس. عرفت الفرق بين الجبلي والعادي؟ نعم. طيب ثم قال: إقراره دل على الجواز. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، إذا حصل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر دل على جواز ذلك. وقيد الإقرار أن يحصل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو فعله شخص في زمنه ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة صح ولا لا؟ ليس بحجة. وهذا هذه المسألة صار لي معها يعني موقف. مرة كنت مسافرا في طائرة، قلت عندي طيارة رحلة ساعتين، كنت أدور كتاب أقرأه، بس تعرف السفر ما ودك تقرأ كتاب روتيني يعني، فبحثت وجدت كتاب اسمه كذا وكذا في العلوم الغيبية للحضرة النبوية مدري ايش، ففتحت الكتاب وقد سمعت عن مؤلفه قريت، إلا يقرر وهو يدعون أنه فقيه وأنه أصولي وأنه عارف، يقرر أن النبي صلى الله وهو من مذهب الحنفية، يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب، وليس فقط ما حصل في زمانه، ما حصل في زمانه وما يحصل إلى قيام الساعة لأمته يعرفه، وجاب شبهات وأشياء. فلما وصلت للمطار هبطت الطائرة، اتصل علي ويدعي هذا الرجل، يدعي أن من خالفه في ذلك كفر كمان، يا ليت وقفت عليك تمام، وكلام عجيب. فلما وصلت الطائرة نزلت شغلت الجوال، كان وضع الطيران، شغلت الجوال، أول ما نزلت جاني اتصال: السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، بالنسبة للفعل الذي فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، ما حكمه؟ وهذه المسألة الأصولية مقررة في كتب الأصول في كل المذاهب، كل العلماء يقررونها، والحنفية أنفسهم اللي هذا الرجل يدعي الانتساب إليهم يذكرون في حديث: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحنفية كثير منهم لا يجيزون أكل الفرس، يقولون أنه لم يعلم به صلى الله عليه وسلم، المدينة هذا صغرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم أن الفرس قد نحر، هم كي يقولون هذا، ثم يدعي مدعي أنه يعلم الغيب إلى قيام الساعة، فسبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: كذل الجبلي بالاحتراز. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. ثم انتقل إلى مبحث النسخ، والنسخ أقسام، سنأخذ منها قسمين ونرجع القسم الثالث إلى الدرس الذي بعده. قال: والنسخ أنواع. ما معنى النسخ؟ النسخ إذا أطلق يراد به رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب المتأخر، يعني في أول الأمر أنزل الله عز وجل للذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة، فاعتد المتوفى عنها سنة، ثم رفع الحكم بخطاب متأخر عنه، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيش وعشرة. فرفع الحكم الثابت بالخطاب الأول بخطاب ثاني. جيد. طيب، ولانتبه، إذا أطلق النسخ وهو الأصل بمراد الأصوليين، يريدون به نسخ إيش؟ الحكم ولا نسخ اللفظ؟ نسخ الحكم، لهذا يعرفون النسخ بأنه رفع الحكم الثابت بالخطاب. وأما إطلاق النسخ على رفع اللفظ اللي هو نسخ الرسم، فهذا ليس هو المراد الأصلي. طيب، النسخ باعتبار الناسخ مع المنسوخ، إما أن يكون المنسوخ قرآنا والناسخ له قرآن، إما أن يكون الناسخ قرآنا، تمام، ويكون المنسوخ قرآنا. هذا هو القسم الأول. قال: والنسخ للقرآن بالقرآن، وهذا لا إشكال فيه. مثاله هذا الذي ذكرناه، المتوفى عنها زوجها. الثاني: نسخ السنة. قال: وسنة، يعني ونسخ السنة بسنة العدناني. العدناني هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسبة إلى جده عدنان، ونسبته إلى عدنان محل إجماع، والخلاف فيما بعد عدنان. نعم. فتنسخ السنة بالسنة، تنسخ السنة بالسنة. بقي قسم ثالث، وهو نسخ السنة بالقرآن. مثال نسخ السنة بالسنة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. واضح؟ نعم. هذا بالنسبة، قال: بسنة العدناني، نسبة إلى جده عدنان. من يذكر لنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ تفضل. شو أحسنت، ما اسمك؟ عماد. أحسنت، ما شاء الله. وقد نظمها، وهو من أبيات الطيارة عند الشناققة، قول الناظم: أباء سيد الورى على الرتب هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف بن قصي بن كلاب مرة كعب اللؤي وغالب وفهر بن مالك، والنضر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس، ومضر نزارهم قياس، ثم معد بعده عدنان، وبعد ذاك اختلف الأعيان. كان أحد مشايخنا من الشناقطة الشيخ أحمد المحضري يقول: حفظ هذا النسب فرض عين على المسلم، وفيه ما فيه. كذا قال رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.